بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونواصل القراءة في هذه الرسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهى أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا. هذا الأصل من الأصول العظيمة المبينة بيانا وافيا شافيا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تكاثرت النصوص في ذلك وتضافرت في تقريره والدعوة إلى الاجتماع والنهي عن الافتراق. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قوله لا تتفرقوا في الدين أي اجتمعوا عليه، ولا يتخذ كل لنفسه منهاجا طريقا فتتفرقون في الدين، كل له رأي وكل له قول وكل له وجهة، وإنما المطلوب من أهل الإيمان أن يجتمعوا على دين واحد وهو دين الله عز وجل، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن يطرحوا التفرق والشقاق والتدابر والتباغض والتعادي، فإن ذلك لا خير فيه، والخير في الاجتماع والرحمة في الاجتماع. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الاجتماع رحمة للأمة، يجتمعون على دين الله وعلى كتاب الله وعلى كلمة سواء وعلى تناصح وتعاون وتعاطف وتراحم، محققين قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذه المعاني العظام لا يكون لها تحقق إلا بالاجتماع ونبذ الفرقة، والفرقة إذا وجدت بين الناس وجد معها كل شر، والاجتماع إذا وجد بينهم وجدت الرحمة والخير والأمن والراحة والطمأنينة وذهب عنهم الشيطان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن التفرق، قال: إنما تفرقكم هذا من الشيطان. متى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة؟ كان الصحابة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال راوي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: قال: فكنا إذا أتينا مكان للمبيت تفرقنا، أو للمقيل تفرقنا، بحيث يبقى طائفة هناك وطائفة هنا، وطائفة يستظلون بتلك الشجرة وطائفة في الشجرة في الأخرى. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما تفرقكم هذا من الشيطان. يعني انظر حرص الدين على الاجتماع حتى في الأسفار، في الإقامة، في أي مكان يدعو إلى الاجتماع. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. بينما إذا اجتمعوا وتقاربوا في حلق العلم، في مجالس الذكر، في مجالسهم العامة يتقاربون ويكون بينهم الألفة والمحبة والتراحم والتعاقي، كل هذه معاني دعا إليها الإسلام، وهي من أصوله التي دعا إلى تحقيقها. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. والحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وكما أن الإسلام دعا إلى الاجتماع ونهى عن الفرقة، فإنه حذر أشد التحذير من كل أمر يخدش في الاجتماع أو يخل به، وحرم كل أمر من هذا القبيل. حرم الغيبة، وحرم النميمة، وحرم التناجش النجش، وحرم الحسد، وحرم التدابر والتباغض. كل هذه نهى عنها الإسلام، لأنها تخدش وتخل بالاجتماع وتفرق بين المسلمين وتشتت شملهم وتوجد الفرقة بينهم. فكل أمر يخل بالاجتماع نهى عنه الإسلام وحرمه. ولهذا من يطالع الأدلة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المشتملة على الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة يجدها كثيرة جدا، بينت كما قال المصنف بيانا وافيا: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. هذا الأصل مبين في الكتاب والسنة بيانا شافيا تفهمه العوام، فضلا عن غيرهم من طلاب العلم أو العلماء. من ذا الذي يخفى عليه بيان الله في كتابه وبيان رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته للأمر بالاجتماع؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. من الذي يخفى عليه دعوة الإسلام للاجتماع ونبذه للفرقة؟ فهذا أمر بين في كتاب الله عز وجل بيانا شافيا وافيا تفهمه العوام فضلا عن غيرهم. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. أيضا مما جاء بيانه في الكتاب والسنة حول هذا الأمر الإخبار عن عواقب المتفرقين ممن كانوا قبلنا، وأنهم لم يبوءوا بتفرقهم إلا الفشل والخسران وضياع الدين وتشتت الشمل، هلكوا بسبب التفرق. والتفرق في الدين يعني لم يجتمعوا على الدين الذي بلغهم ووصل إليهم، لم يجتمعوا عليه، وإنما تفرقوا وأصبح كل على قبيل وكل على وجهة. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، وهذا في آيات كثيرة لما مر الإشارة إلى طرف منها. قال رحمه الله: ويزيده وضوحا، أي يزيد هذا الأمر وضوحا وبيانا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، أي أن تبيان السنة لهذا الأمر وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتماع وتحذيره من الفرقة جاء في السنة مبينا بيانا وافيا، جاء في السنة من بيان ذلك العجب العجاب كما عبر بذلك المصنف، يعني كما كبيرا وقدرا مهيلا عظيما من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة. وجاء الأمر بالاجتماع في أحاديث كثيرة بالنص على هذا اللفظ الاجتماع، وجاء في أحاديث أخرى عديدة بالمعنى الذي يدل عليه والمقصد الذي يرمي إليه الاجتماع، وكذلك التحذير من الفرقة وكل أمر يؤدي إليها أو يفضي إليها. والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة كثيرة جدا. وما أحوج الناس إلى الوقوف على كلامه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب حتى يعالج ما في الصدور من شتات وميل إلى الافتراق وأخذ بأسباب الافتراق والعدوان. ولهذا من البحوث المقترحة في هذا الباب أن يجمع أنواع دلالات السنة على الاجتماع وذم الفرقة، أنواع دلالات السنة على الاجتماع وذم الفرقة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كم يحتاج الناس إلى الوقوف على ذلك؟ وهو باب كما قال المصنف ورد فيه في السنة عجب عجاب، فلو وقف عليها طالب العلم وجمعها وصنفها إلى أنواع بحيث تجتمع أو يجتمع قدر عظيم من هذه الأحاديث في موضع واحد، والذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قدر كبير جدا كما أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك. ثم مع هذا الأمر، مع وضوح هذا الأمر في الكتاب والسنة وكثرة الدلائل فيهما عليه، يقول المصنف: ثم صار الأمر أي عند الناس وفي واقعهم وفي حياتهم إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم، هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، يعني انقلب الأمر رأسا على عقب، أصبح بسبب كثرة الشتات والافتراق وتفرق الناس أصبح الداعي إلى الاجتماع مذموما والداعي إلى الافتراق محمودا، صار واقع الناس في هذا الباب أن الأمر بالافتراق، أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين، الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم، بل يمدح ولعلنا نسمع في حياتنا وواقعنا من يرفعون رايات يمجدونها ويعدونها هي صميم العلم وهي كبد الحقيقة، يقولون حرية الاعتقاد، حرية الرأي، حرية الكلمة، كلمات من هذا القبيل تطلق ونظائرها كثير، أي أن كل له رأي وكل له عقل وكل له عقيدة، ومعنى ذلك أن هذا دعوة للتفرق وحمد له وثناء عليه، ولا يمكن أن يكون اجتماع إلا على كلمة سواء. أما إذا كان الناس كل له وجهة، كل له عقيدة، وكل له مذهب، كيف يجتمعون؟ مثل ما قال أحد أهل العلم في قضايا الدين عموما، لكن لو أخذنا مثالا، رجل يطوف بالبيت وهو يقول اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر، وآخر يطوف بالبيت ويقول اللهم لعن أبي بكر وعمر، أين هذا من هذا؟ لا يمكن أن يكون بينهم اجتماع، ولا يمكن أن يقال هنا حرية كلمة أو حرية رأي. هذا مثال، وإلا قس عليه بقية أمور الدين، شخص يقول الإيمان يزيد وينقص، وآخر يقول لا يزيد ولا ينقص، أو آخر يثبت القدر ويؤمن به، وآخر ينفيه ويجحده، وهكذا اختلاف في العقيدة واختلاف في العبادة، هذه الأمور ما يمكن أن توجد وتبقى ويبقى معها اجتماع، ولهذا الاجتماع لا يكون إلا على ماذا؟ إلا على الدين، والتفرق لا يكون إلا في الدين. ولهذا أحد العلماء قال كلمة عظيمة في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، ولا تباغضوا، قال في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا نهي عن البدعة. ما معنى هذا الكلام؟ قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا نهي عن البدعة، قال لأن البدعة إذا وجدت وجدت الفرقة بين المسلمين، البدعة تفرق والسنة تجمع، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، البدعة إذا وجدت فرقت والسنة إذا وجدت جمعت، السنة تجمع والبدعة تفرق، فلا يمكن أن نغالط حقائق الأمور ونطلب الاجتماع على البدعة، كل على بدعة ويطلب الاجتماع على، بل بعضهم قعد في هذا قاعدة عدت أصلا في العلم لدى أقوام، قال نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بحيث كل على عقيدة وكل على رأي وكل على مذهب ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا ضياع للدين، هذا تقييد لضياع الدين وتقييد لافتراق المسلمين وعدم اجتماعهم، فالمصنف رحمه الله يقول هنا صار الأمر أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، والمعنى معنى كلامه واضح، أصبح الكلمات التي تطلق ويدعى فيها إلى الاجتماع على غير كلمة سواء، وإنما كل على فكره وكل على رأيه وكل على عقيدته ونحلته ومذهبه، أصبحت مثل هذه الدعوات هي الدعوة للعلم والدعوة الصحيحة في أفهام كثير من الناس. وفي مقابل ذلك صار الأمر بالاجتماع في الدين، وضع إشارة عند قوله في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم هناك شعارات ترفع للدعوة إلى الاجتماع، لكن أين الشعار الذي يرفع لي الاجتماع في ماذا؟ في الدين، أي الدين الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. عند من؟ عند هؤلاء أهل الافتراق، عند هؤلاء أهل الافتراق أصبح لا يدعو إلى الاجتماع في الدين إلا من هو عندهم زنديق أو مجنون. ومن يحذر من البدع التي تفرق، ومن يحذر من الأهواء التي تفرق، يصفونه بصفات شنيعة وألقاب سيئة، ويتهمونه في عقله، يتهمونه في فكره، يتهمونه في قصده وفي نيته، ويقعون في عرضه، وهو لم يفعل إلا أن دعا إلى السنة وحذر من نقيضها وضدها وهو البدعة والحدث في دين الله. وهنا ينبه المصنف أن الدعوة للاجتماع ليست دعوة للاجتماع هكذا كيفما اتفق وكيفما كان، وإنما هي دعوة للاجتماع على كلام الله وكلام رسوله، على دين الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ورب العالمين لما أمر العبادة بالاجتماع والاعتصام قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبله قيل القرآن، قيل السنة، قيل الإسلام، وهذا كله صحيح، كلها حبل الله عز وجل. حبله هو دينه الذي دل عليه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونواصل القراءة في هذه الرسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهى أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
قال المصنف رحمه الله الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا. هذا الأصل من الأصول العظيمة المبينة بيانا وافيا شافيا في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تكاثرت النصوص في ذلك وتضافرت في تقريره والدعوة إلى الاجتماع والنهي عن الافتراق. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قوله لا تتفرقوا في الدين أي اجتمعوا عليه، ولا يتخذ كل لنفسه منهاجا طريقا فتتفرقون في الدين، كل له رأي وكل له قول وكل له وجهة، وإنما المطلوب من أهل الإيمان أن يجتمعوا على دين واحد وهو دين الله عز وجل، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن يطرحوا التفرق والشقاق والتدابر والتباغض والتعادي، فإن ذلك لا خير فيه، والخير في الاجتماع والرحمة في الاجتماع. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. الاجتماع رحمة للأمة، يجتمعون على دين الله وعلى كتاب الله وعلى كلمة سواء وعلى تناصح وتعاون وتعاطف وتراحم، محققين قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذه المعاني العظام لا يكون لها تحقق إلا بالاجتماع ونبذ الفرقة، والفرقة إذا وجدت بين الناس وجد معها كل شر، والاجتماع إذا وجد بينهم وجدت الرحمة والخير والأمن والراحة والطمأنينة وذهب عنهم الشيطان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن التفرق، قال إنما تفرقكم هذا من الشيطان، إنما تفرقكم هذا من الشيطان. متى قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة؟ كانوا في سفر، كان الصحابة في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال راوي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال فكنا إذا أتينا مكان للمبيت تفرقنا، أو للمقيل تفرقنا، بحيث يبقى طائفة هناك وطائفة هنا وطائفة يستظلون بتلك الشجرة وطائفة في الشجرة في الأخرى. فقال عليه الصلاة والسلام إنما تفرقكم هذا من الشيطان، يعني انظر حرص الدين على الاجتماع حتى في الأسفار في في الإقامة في أي مكان يدعو إلى الاجتماع. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. بينما إذا اجتمعوا وتقاربوا في حلق العلم، في مجالس الذكر، في مجالسهم العامة يتقاربون ويكون بينهم الألفة والمحبة والتراحم والتآخي، كل هذه معاني دعا إليها الإسلام، وهي من أصوله التي دعا إلى تحقيقها. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. والحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وكما أن الإسلام دعا إلى الاجتماع ونهى عن الفرقة، فإنه حذر أشد التحذير من كل أمر يخدش في الاجتماع أو يخل به، وحرم كل أمر من هذا القبيل. حرم الغيبة، وحرم النميمة، وحرم التناجش النجش، وحرم الحسد، وحرم التدابر والتباغض. كل هذه نهى عنها الإسلام، لأنها تخدش وتخل بالاجتماع وتفرق بين المسلمين وتشتت شملهم وتوجد الفرقة بينهم. فكل أمر يخل بالاجتماع نهى عنه الإسلام وحرمه. ولهذا من يطالع الأدلة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المشتملة على الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة يجدها كثيرة جدا، بينت كما قال المصنف بيانا وافيا: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. هذا الأصل مبين في الكتاب والسنة بيانا شافيا تفهمه العوام، فضلا عن غيرهم من طلاب العلم أو العلماء. من ذا الذي يخفى عليه بيان الله في كتابه وبيان رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته للأمر بالاجتماع؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. من الذي يخفى عليه دعوة الإسلام للاجتماع ونبذه للفرقة؟ فهذا أمر بين في كتاب الله عز وجل بيانا شافيا وافيا تفهمه العوام، فضلا عن غيرهم. قال: ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. أيضا مما جاء بيانه في الكتاب والسنة حول هذا الأمر الإخبار عن عواقب المتفرقين ممن كانوا قبلنا، وأنهم لم يبوءوا بتفرقهم إلا الفشل والخسران وضياع الدين وتشتت الشمل، هلكوا بسبب التفرق. والتفرق في الدين يعني لم يجتمعوا على الدين الذي بلغهم ووصل إليهم، لم يجتمعوا عليه، وإنما تفرقوا وأصبح كل على قبيل وكل على وجهه. قال: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، وهذا في آيات كثيرة لما مر الإشارة إلى طرف منها. قال رحمه الله: ويزيده وضوحا، أي يزيد هذا الأمر وضوحا وبيانا، ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. أي أن تبيان السنة لهذا الأمر وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتماع وتحذيره من الفرقة جاء في السنة مبينا بيانا وافيا، جاء في السنة من بيان ذلك العجب العجاب كما عبر بذلك المصنف، يعني كما كبيرا وقدرا مهيلا عظيما من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع والتحذير من الفرقة. وجاء الأمر بالاجتماع في أحاديث كثيرة بالنص على هذا اللفظ الاجتماع، وجاء في أحاديث أخرى عديدة بالمعنى الذي يدل عليه والمقصد الذي يرمي إليه الاجتماع، وكذلك التحذير من الفرقة وكل أمر يؤدي إليها أو يفضي إليها. والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في الأمر بالاجتماع والنهي عن الفرقة كثيرة جدا. وما أحوج الناس إلى الوقوف على كلامه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب حتى يعالج ما في الصدور من شتات وميل إلى الافتراق وأخذ بأسباب الافتراق والعدوان. ولهذا من البحوث المقترحة في هذا الباب أن يجمع أنواع دلالات السنة على الاجتماع وذم الفرقة، أنواع دلالات السنة على الاجتماع وذم الفرقة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. كم يحتاج الناس إلى الوقوف على ذلك؟ وهو باب كما قال المصنف ورد فيه في السنة عجب عجاب، فلو وقف عليها طالب العلم وجمعها وصنفها إلى أنواع بحيث تجتمع أو يجتمع قدر عظيم من هذه الأحاديث في موضع واحد. والذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قدر كبير جدا كما أشار المصنف رحمه الله إلى ذلك. ثم مع هذا الأمر، مع وضوح هذا الأمر في الكتاب والسنة وكثرة الدلائل فيهما عليه، يقول المصنف: ثم صار الأمر، أي عند الناس وفي واقعهم وفي حياتهم، إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم، هو العلم والفقه في الدين. وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون، يعني انقلب الأمر رأسا على عقب، أصبح بسبب كثرة الشتات والافتراق وتفرق الناس أصبح الداعي إلى الاجتماع مذموما، والداعي إلى الافتراق محمودا. صار واقع الناس في هذا الباب أن الأمر بالافتراق، أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم وهو الفقه في الدين، الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم. بل يمدح، ولعلنا نسمع في حياتنا وواقعنا من يرفعون رايات يمجدونها ويعدونها هي صميم العلم وهي كبد الحقيقة، يقولون حرية الاعتقاد، حرية الرأي، حرية الكلمة، كلمات من هذا القبيل تطلق ونظائرها كثير، أي أن كل له رأي وكل له عقل وكل له عقيدة. ومعنى ذلك أن هذا دعوة للتفرق وحمد له وثناء عليه، ولا يمكن أن يكون اجتماع إلا على كلمة سواء. أما إذا كان الناس كل له وجهة، كل له عقيدة، وكل له مذهب، كيف يجتمعون؟ مثل ما قال أحد أهل العلم في 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 قضايا الدين عموما، لكن لو أخذنا مثالا، رجل يطوف بالبيت وهو يقول اللهم ارضى عن أبي بكر وعمر، وآخر يطوف بالبيت ويقول اللهم لعن أبي بكر وعمر، أين هذا من هذا؟ لا يمكن أن يكون بينهم اجتماع، ولا يمكن أن يقال هنا حرية كلمة أو حرية رأي. هذا مثال، وإلا قس عليه بقية أمور الدين. شخص يقول الإيمان يزيد وينقص، وآخر يقول لا يزيد ولا ينقص، أو آخر يثبت القدر ويؤمن به، وآخر ينفيه ويجحده، وهكذا اختلاف في العقيدة واختلاف في العبادة. هذه الأمور ما يمكن أن توجد وتبقى ويبقى معها اجتماع، ولهذا الاجتماع لا يكون إلا على ماذا؟ إلا على الدين، والتفرق لا يكون إلا في الدين. ولهذا أحد العلماء قال كلمة عظيمة في معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تباغضوا، ولا تباغضوا، قال في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا نهي عن البدعة. ما معنى هذا الكلام؟ قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا نهي عن البدعة، قال لأن البدعة إذا وجدت وجدت الفرقة بين المسلمين. البدعة تفرق والسنة تجمع، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. البدعة إذا وجدت فرقت، والسنة إذا وجدت جمعت. السنة تجمع والبدعة تفرق، فلا يمكن أن نغالط حقائق الأمور ونطلب الاجتماع على البدعة، كل على بدعة، ويطلب الاجتماع على، بل بعضهم قعد في هذا قاعدة عدت أصلا في العلم لدى أقوام، قال نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، بحيث كل على عقيدة وكل على رأي وكل على مذهب، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا ضياع للدين، هذا تقييد لضياع الدين، وتقييد لافتراق المسلمين وعدم اجتماعهم. فالمصنف رحمه الله يقول هنا صار الأمر أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، والمعنى معنى كلامه واضح، أصبح الكلمات التي تطلق ويدعى فيها إلى الاجتماع على غير كلمة سواء، وإنما كل على فكره وكل على رأيه وكل على عقيدته ونحلته ومذهبه، أصبحت مثل هذه الدعوات هي الدعوة للعلم والدعوة الصحيحة في أفهام كثير من الناس. وفي مقابل ذلك صار الأمر بالاجتماع في الدين، وضع إشارة عند قوله في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم هناك شعارات ترفع للدعوة هنا الاجتماع، لكن أين الشعار الذي يرفع لي الاجتماع في ماذا؟ في الدين، أي الدين الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. عند من؟ عند هؤلاء أهل الافتراق، عند هؤلاء أهل الافتراق أصبح لا يدعو إلى الاجتماع في الدين إلا من هو عندهم زنديق أو مجنون. ومن يحذر من البدع التي تفرق، ومن يحذر من الأهواء التي تفرق، يصفونه بصفات شنيعة وألقاب سيئة، ويتهمونه في عقله، يتهمونه في فكره، يتهمونه في قصده وفي نيته، ويقعون في عرضة، وهو لم يفعل إلا أن دعا إلى السنة وحذر من نقيضها وضدها وهو البدعة والحدث في دين الله. وهنا ينبه المصنف أن الدعوة للاجتماع ليست دعوة لاجتماع هكذا كيفما اتفق وكيفما كان، وإنما هي دعوة للاجتماع على كلام الله وكلام رسوله، على دين الله وعلى كتابه وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ورب العالمين لما أمر العبادة بالاجتماع والاعتصام قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبله قيل القرآن، قيل السنة، قيل الإسلام، وهذا كله صحيح، كلها حبل الله عز وجل. حبله ودينه الذي دل عليه كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.